بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. طيب، القاعدة الثانية والأربعون.
القاعدة الثانية والأربعون في أن الله قد ميز في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم خاص، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق به والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آيات كثيرة من القرآن. فأما حقه فكل آية فيها الأمر بعبادته وإخلاص العمل له والترغيب في ذلك، وهذا شيء لا يحصى. وقد جمع الله ذلك في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه فهذا خاص بالرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا فهذا حق لله وحده. وقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله، وكذلك قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا مشترك، إنا إلى الله راغبون، هذا مختص بالله تعالى. ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك ليس معناه أن ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله، بل المحبة والإيمان بالله والطاعة لله لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله والخضوع. وأما المتعلق بالرسول من ذلك فإنه حب في الله وطاعة، لأجل أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. بل حق الرسول على أمته من حق الله تعالى، فيقوم المؤمن به امتثالا لأمر الله وعبودية له وقياما بحق رسوله وطاعة له. وإنما قيل له حق الرسول لتعلقه بالرسول، وإلا فجميع ما أمر الله به وحث عليه من القيام بحقوق رسوله وحقوق الوالدين والأقارب وغيرهم كله حق لله تعالى، فيقوم به العبد امتثالا لأمر الله وتعبدا له وقياما بحق ذي الحق وإحسانا إليه إلا الرسول. فإن الإحسان منه كله إلى أمته، فما وصل إليهم خير إلا على يديه صلى الله عليه وسلم تسليما.
اللهم صل وسلم عليه. أيضا هذه تنبيه إلى مسألة من مسائل التفسير الموضوعي في القرآن الكريم، ليست قاعدة من قواعد التفسير. وإن كان الشيخ لو عبر بتعبير مختلف لكان عبر عن قاعدة من أهم قواعد التفسير، سأبين لكم كيف ذلك. خلاصة كلام الشيخ هنا يقول أن الحقوق التي ذكرها الله في القرآن الكريم ثلاثة: حق خاص لله، وحق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك بينهما. ونحن نقول هناك حق رابع مذكور في القرآن الكريم، وهو حق لغير الله ولغير الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق الأقارب وإلى آخره. وذكر طبعا مثال، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقال إن تؤمنوا بالله ورسوله هذا حق مشترك، الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك. قال: وتعزروه وتوقروه الرسول والله سبحانه وتعالى. قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، آمنوا بالله ورسوله مشترك إلى آخره. نحن بهذه الصيغة التي ذكرها الشيخ ليست قاعدة، وإنما هو موضوع قرآني، وهو الحقوق في القرآن الكريم، وكونها تأتي حقوق مشتركة وحقوق يعني خاصة بالله وحقوق خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحقوق لغيرهما. هناك لو شوف الشيخ، وذلك أنا أؤكد على هذه المسألة، مسألة عدم تحرير المقصود بالقواعد، قواعد التفسير. الآن نحن الآن بعد أن اتضحت لنا الآن القواعد والصيغ إلى آخره، هناك قاعدة من أهم قواعد التفسير، بل من قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة، وهي نسميها اليوم قاعدة عود الضمير، وأثر ذلك في الاختلاف. كثير من الاختلافات التي وقعت بين المفسرين بسبب الاختلاف في مرجع الضمير، هل هو يرجع إلى هذا المذكور أو يرجع إلى ذاك المذكور. وهذه الآية التي ذكرها الشيخ هنا من أهم القواعد في الموضوع. كيف؟ في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح في الآية التاسعة: لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، فذكر هنا الإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ ذكر الله وذكر الرسول، صح؟ تعال أنت كمفسر: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. الضمير في تعزروه يعود إلى الله ولا إلى الرسول؟ يا سلام عليك، أنت قلت كلمة جميلة. أيوة، الضمير يعود إلى ماذا؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. نعزر من؟ نعزر الله ولا نعزر الرسول؟ وش هو التعزير؟ التعزير هو النصرة. الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى نصرتك، صح؟ من هو الذي في حاجة إلى نصرتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المفسرون يقولون يعود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يعود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لسببين: لأن الله ليس في حاجة إلى تعزيرك ونصرتك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب مذكور. وهناك قاعدة من قواعد العود الضمير، هي أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور دائما، إلا إذا لم يناسب ذلك فنعيده إلى ما هو قبله. فنقول وتعزروه، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب مذكور. طيب، مشينا في تعزروه. وتوقروه، التوقير والتعظيم يصح لله أيضا؟ إذن نقول الضمير يصلح أن يعود لله، لكن نحن نعيده للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أقرب مذكور. وتوقروه، فنحن نعيده للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت فعلا في آيات أخرى الأمر بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وإجلاله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، توقيرا له وتعظيما. طيب، ممتاز. فهذا خاص بالرسول، تعزروه وتوقروه. وتسبحوه، نعود الضمير إلى من؟ ليش ما نعيده إلى أقرب مذكور النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أحسنت. إنما كيف نسبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعرف أن التسبيح خاص بمن؟ بالله. سبحان الله، يسبح لله، كل لله. إذن عدنا الضمير ليس إلى أقرب مذكور، وإنما إلى ما قبله، لأنه لا يناسب أن نعيده إلى أقرب مذكور لأنه خاص بالله. وتسبحوه بكرة وأصيلة. لو كان الشيخ السعدي عبر هذا التعبير لكانت هذه قاعدة من أهم قواعد التفسير، لكنه ما ذكر ذلك. قال أن الله ميز في القرآن بين حقه الخاص وبين حق نبيه وبين حق المشترك، وهذه ما هي قاعدة تفسيرية. شفتوا يا شباب كيف يمكن أنك، يعني أنا أعيد السبب في ذلك إلى عدم تحرر المقصود بقواعد التفسير في زمان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وأنه هو من أذكى العلماء رحمه الله وأدقهم في العبارة. فإذا يعني لو قلنا أن قاعدة عود الضمير وأثرها في التفسير لكانت هذه قاعدة في غاية الأهمية لو عبر بهذا التعبير. فهذه هي قاعدة تفسيرية المؤثرة. الآن لو جئت إلى كثير من اختلافات المفسرين في التفسير لوجدت أن السبب في اختلافهم هو الاختلاف في عود الضمير، مرجع الضمير أين يرجع. إذا قلنا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالقول الذي قال به ابن عباس هو الصحيح، وإذا قلنا أنه يرجع إلى الله فالقول الذي قاله ابن مسعود، وهكذا. طيب، وطبعا في آيات كثيرة. أيوة حبيبي، أيوة أحسنت. سبحانه يعود الضمير إلى من؟ إلى الله. نعم، سبحانه يعني سبحان الله. نحن القواعد التي ذكرها الشيخ، حتى لو قال الشيخ أن الفاعل مرفوع لقلنا هذه قاعدة تفسيرية، لو طلقناها على إطلاقها أن كل قاعدة لغوية ندخلها في التفسير. لكن نحن اليوم لأن قد تميزت العلوم، أصبح النحو معروفا والبلاغة معروفة والتفسير معروف بحدوده، فنحن نقول لها هذه قاعدة لغوية، هذه قاعدة نحوية، هذه قاعدة تفسيرية. بل إننا نميز في قواعد التفسير بين نوعين: قاعدة في التفسير مباشرة لبيان المعنى ابتداء، وقاعدة في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير. فنميز، نقول هذه قاعدة تفسيرية وهذه قاعدة ترجيحية. ليش؟ لأننا نستفيد من القاعدة التفسيرية في بيان المعنى ابتداء، ونستفيد من القاعدة الترجيحية في ترجيح قول على قول من الأقوال المختلفة. واضح هذا يا شباب؟ هذه قاعدة ترجيحية. نعم، لأن كيف ترجيحية؟ لماذا؟ لأننا نجد في كتب التفسير من يقول وتعزروه تعود على الله، ويقول آخر وتعزروه تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نرجح بين القولين؟ بقاعدة عود الضمير، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتاج إلى التعزير والنصرة، أما الله فلا يحتاج إلى ذلك، فإذا نعيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك أيضا القاعدة الأخرى التي تقول أن الضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور. يعني وبالمناسبة يعني هي يعني عمل قواعد التفسير وقواعد الترجيح هو عمل متقدم، عمل متقدم، ليس عمل مبتدئ في طلب العلم، وإنما عمل إنسان محترف. يعني لو أردنا أن نقسمها زي الكاراتيه اللي هو الحزام الأصفر والحزام البرتقالي والحزام الأسود، هذا يعتبر يعني من الحزام الأسود، الناس المتقدمين في صناعة التفسير. طيب، القاعدة الثالثة والأربعون.
القاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة. وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمور وأخذ الحذر، وألا يقول الإنسان ما لا يعلم، وفي هذا آيات كثيرة. وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقوله: والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخير، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم، هذه القاعدة ليست قاعدة تفسيرية، وإنما قاعدة من أعظم قواعد الأخلاق. هذه قاعدة من أعظم قواعد الأخلاق، وهي الأمر بالتثبت في كل أمر. لو التزم الناس بهذه القاعدة في كثير من أمورهم لما وقعت كثير من المشاكل التي وقعت بسبب التسرع. فيقول أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ونحن نقول هي قاعدة، فعلا هي قاعدة أخلاقية من أعظم قواعد الأخلاق، لكنها ليست قاعدة تفسيرية. أيضا القاعدة الأخرى وهو الأمر بالحث على المبادرة في القضايا التي يخشى فواتها، هذه أيضا قاعدة أخلاقية. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فهذه قواعد أخلاقية تدخل تحت علم الأخلاق، لكنها ليست قاعدة تفيد في بيان معاني القرآن الكريم وفي تفسيره. والشيخ طبعا هنا جمع في هذا الكتاب بين ثلاث قضايا مرت معنا: القاعدة تفسيرية فعلا تفيد المفسر في بيان المعنى، وقاعدة تفسير موضوعي استنبطها هو من القرآن الكريم، فهي مفيدة فعلا لمن يقرأ القرآن الكريم، ولكنها لا تفيد المفسر الذي يريد أن يبين المعنى. وتدخل بعضها قواعد أخلاقية كما في هذه القاعدة، قواعد فقهية مثل قاعدة الأمور بمقاصدها مثلا التي ذكرها، وقاعدة العادة محكمة واستدل عليها من التفسير من القرآن. وبعضها قواعد عامة، تنبيهات عامة، يقول من منهج القرآن الكريم أنه يذكر يعني تحصيل المقاصد وتكميلها وتقليل المفاسد وإلى آخره. طيب، القاعدة الرابعة والأربعون.
القاعدة الرابعة والأربعون: عندما يلان النفس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس وما يحصل من المكروه المرتب عليه. كذلك قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها
تنزيل كل ما يرد منها
على الأصل المتقرر، والله أعلم.
أحسنت. أيضا هذه ليست قاعدة في التفسير، وإنما هي يعني يفيد فيها المؤلف أن الأوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبد، وإنما لابد أن تبين مع الأوامر والنواهي الفوائد التي تترتب على الأمر والمضرات التي تترتب على فوات أو ارتكاب النهي فتنشط النفس. ولذلك ذكر الله العلل، تعليل الأحكام في القرآن الكريم. وهذا بالمناسبة تذكرون أنني وعدتكم أني أذكر لكم منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام أول درس ونسيته، ذهب عني صح؟ راح تماما صح؟ وقلت أننا سأذكر لكم ونسيت، لعل هذا مناسبة لها. ها؟ ثمانية. نعم، هو يقول هنا أنه لابد من بيان الحكمة، فيقول هنا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فهو يبين فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة إلى آخره. فهذا ليس طبعا ليست قاعدة تفسيرية، وإنما هي تنبيه على منهج القرآن الكريم في الأوامر والنواهي، وأن الله سبحانه وتعالى وهو الذي يملك الأمر لم يكتفي بالأمر فقط، وإنما بين الحكم من ورائه حتى تنشط النفوس للعمل. قلت لكم أن القرآن الكريم له يعني منهج، يعني تم استقراؤه في منهج القرآن في عرض الأحكام. كيف عرض الأحكام؟ المنهج الأول هو العرض الإجمالي، العرض الإجمالي للحكم دون التفصيل فيه، العرض الإجمالي. مثال ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل تجدون في القرآن الكريم يا شباب تفصيل أوقات الصلوات وعدد الركعات وشروط الصلاة؟ هل تجدون في القرآن الكريم تفصيل الزكاة ومقاديرها وأنصبتها وأصحابها بالتفصيل؟ الجواب لا، صح؟ وإنما عرضت هذه الأحكام في القرآن الكريم عرضا إجماليا، وجاء تفصيلها أين؟ في السنة النبوية. لو أردت الآن أن تمتثل الأمر في الصلاة من خلال الآيات القرآنية فقط ما تستطيع تصلي، ما تعرف عدد الركعات ولا أوقات دخولها ولا شروط الصلاة ولا لا يوجد. فهذا نسميه العرض الإجمالي للأحكام. وقد تتبعت هذا فوجدت أنه يدخل في هذا العرض الإجمالي الأركان الكبرى في الإسلام: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. ليست مفصلة في القرآن الكريم، وإنما معروضة في القرآن الكريم فقط عرض إجمالي، وتفصيلها في السنة النبوية. وأقيموا الصلاة في القرآن وفي السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولله على الناس حج البيت في القرآن: خذوا عني مناسككم في السنة. تفصيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. متى؟ الشروط، تفاصيل، المفطرات، في السنة النبوية. الزكاة، وآتوا الزكاة، لكن وآتوا حقه يوم حصاده، وين التفاصيل وين المقادير؟ وين موجودة في السنة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من وين نقطع اليد؟ ما هو النصاب الذي نقطع فيه؟ هذه كلها في السنة النبوية. وهذه وهذا يعني الفائدة تبين لنا ضرورة السنة النبوية للقرآن الكريم، وأهمية ومعنى قولهم. هناك كلمة متداولة ربما بعض طلاب العلم يفهمها فهما خاطئا، وهي قول العلماء: السنة القرآن الكريم أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. المقصود بها أن السنة النبوية مهمة جدا جدا في بيان معاني القرآن الكريم، وليس العكس. القرآن الكريم ليس مهما جدا في بيان معاني السنة، السنة واضحة وفيها تفصيلاتها وظاهرة، لكن القرآن الكريم فيه إجمال لا يبينه إلا السنة النبوية. ونخلص من هذا إلى أن من يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم ونبذ السنة كفار، وهم يسمون أنفسهم القرآنيون. واضح هذه؟ من يدعو إلى الاكتفاء بالقرآن الكريم ونبذ السنة كافر، كافر، كافر بهذا المعنى، مكذب للقرآن، لأنه لن يستطيع أن يصلي ولن يستطيع أن يصوم ولا يحج ولا يزكي، وش بقي من الإسلام؟ ولا شيء. واضح هذا؟ وهذه طائفة للأسف تكثر هذه الأيام، وأشوفها منتشرون الآن في الإنترنت وكذا، القرآنيون يسمون أنفسهم، وقد كتبت فيهم كتابات. المنهج الثاني من منهج عرض الأحكام، علشان نتوقف الساعة 7، لأن أظن فيه الآن تنبيه الساعة 7، المنهج التفصيلي العكس تماما. منهج القرآن الكريم في عرض الأحكام منهج إجمالي، والمنهج الثاني منهج تفصيلي، وهو أن يأتي بالحكم مفصلا كاملا في القرآن الكريم ولا يحتاج إلى غيره. العجيب، لاحظت هذا في أحكام التي تتعلق بالأموال في القرآن الكريم، أحكام المواريث في القرآن الكريم مفصلة: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك علم الفرائض المواريث 99% وخمسة من عشرة مأخوذ من القرآن. علم المواريث وش هو؟ الآيات الموجودة في سورة النساء زائد الآيات الموجودة في سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، زائد حديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. خلاص انتهى المواريث، هذا علم الفرائض مفصل في القرآن الكريم تفصيلا تاما. وش السبب يا ترى؟ لماذا فصلت أحكام الأموال والمواريث في القرآن الكريم ولم تترك للسنة كما تركت كما تركت الزكاة والصلاة والحج وهي أهم؟ يلا، من يجيبني على هذا السؤال سأعطيه كوبون مطعم بحار ثول. ها، لماذا فصلت يا شباب الأحكام المالية في القرآن الكريم ولم تفصل أحكام الصلاة والزكاة ها؟ يا سلام عليك. نعم، يقول: لأن الأموال متعلقة بالعباد وهي مبنية على المشاحة، أما العبادات مع عظمتها الصلاة والزكاة والحج والصيام متعلقة بالله ومبنية على ماذا يا أبو وليد؟ على المسامح. سبحان الله العظيم. ولذلك فصل القرآن الكريم في قضايا الأموال تفصيلا لم يترك حتى للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كبير يعني قول. ولذلك أطول آية في القرآن الكريم تتحدث عن ماذا؟ صح، مشاكل حتى في الدين. تفضل يا حبيبي. فإذا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، لاحظوا أنها أطول آية في القرآن الكريم لأن تتعلق بحقوق الناس. وإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، كلام طويل يمكن علشان حتى تستدين منها 100 ريال ولا 50 ريال، صغيرا أو كبيرا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. إذن هذا هو العرض التفصيلي. لاحظوا العرض التفصيلي تجدونه في المواريث، في حقوق الديون، في الطلاق. الطلاق وموضوع في القرآن الكريم مفصل تفصيل، الطلاق وأنواعه ومشاكله، اللعان، الرجعة، الرضاعة، لأنها حقوق بينك وبين العباد، والعباد ما يتركونك، فالله حكم بينك. ولذلك الله سبحانه وتعالى تصدى للإفتاء في هذه القضايا، قال ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قضايا أحوال شخصية تصدى لها بنفسه، ولم يتصدى لتفصيل أحكام الصلاة والزكاة والحج، وهي قضايا أركان الإسلام. وهذه عبرة. المنهج الثالث منهج التدرج في تشريع الأحكام، وهذا منهج مهم جدا في الإسلام، ومن أبرز أمثلته في القرآن الكريم التدرج في تحريم ماذا؟ الخمر، التدرج في تحريم الربا، وهو مثال معروف. هذا منهج من مناهج القرآن الكريم، هو التدرج في تشريع الأحكام. المنهج الرابع هو ما قلته لكم، ذكر الحكم في موضع واحد، مثل أحكام السرقة في موضع واحد في القرآن الكريم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والمنهج الآخر اللي هو تفريق الحكم الواحد في مواضع متفرقة في القرآن الكريم، فلا يعرف الحكم إلا بجمع المواضع المتفرقة، مثل أحكام الطلاق مثلا ذكرت في سورة النساء وفي سورة البقرة وفي سورة الطلاق، فإذا أردت أن تعرف أحكام الطلاق في القرآن الكريم لابد أن تجمع كل هذه المواضع حتى تخرج برؤية واضحة، وتعرف الناسخ والمنسوخ من هذه. أيضا من منهج القرآن الكريم، وهو هذا الذي أراد الذي استطردنا بسببه هنا، عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما ينبغي يذكرها الله ما يفوتها من الخير، فيذكر الحكمة. من منهج القرآن الكريم التعليل في الأحكام، التعليل في الأحكام، فهو يذكر لك الحكم ويذكر لك العلة، فيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ قال لعلكم تتقون. فهو يبين لك أنه طلب منك الصيام لتحقيق التقوى، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وهكذا. فمن منهج القرآن تعليل الأحكام وبيان العلة، وهذا المنهج مفيد جدا للمفتي الذي يتصدى لإفتاء الناس، بأن يبين لهم علة الفتوى التي يفتيهم بها، فيقول الحكم كذا والعلة كذا وكذا وكذا والدليل قول الله تعالى كذا، فالمستفتي يقول أبشر الآن أنا اطمأنيت وعرفت العلة من الحكم، ولذلك يمتثل وهو مرتاح. أما إذا جئت وقلت حلال حرام دون أن تبين العلة، فأنت لم يعني تجب على كل أسئلته، أو لم تستطع أن تصل به إلى الطمأنينة التامة في الاستجابة لهذا الحكم أو الامتثال له أو الانتهاء عنه أو نحو ذلك. يعني هذه أبرز المسائل فيما يتعلق بمنهج القرآن الكريم في عرض الأحكام، ولعلنا نتوقف. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.